الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في كتاب صلاة الاستسقاء، وسنتكلم الآن على موضوع رفع اليدين بالدعاء في صلاة الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، عن شعبة، عن ثابت، عن أنس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. وحدثنا عبد بن حميد، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، غير أن عبد الأعلى قال يرى بياض إبطه أو بياض إبطيه. وحدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. أولا في الحديثين الأخيرين، في حديث قتادة عن أنس، في الحديث الأول عن سعيد، عن قتادة، عن أنس. قتادة يروي عن أنس بالعنعنة، وقتادة مدلس، ونحن نعرف أن المدلس إذا عنعن فإنه لا تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع أو ثبت عندنا أنه سمع هذا الذي حدثه بالعنعنة. ولذلك أعاد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طريق آخر صرح فيه قتادة بالسماع من أنس، فقال في الرواية الثانية: حدثنا ابن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن أبي عروبة، هو سعيد الذي روى في الرواية الأولى، هنا قال عن سعيد، عن قتادة، هو سعيد بن أبي عروبة، وهنا قال عن ابن أبي عروبة، هو سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم. فمعنى ذلك أن ما رواه بالعنعنة في الحديث الأول أو في الطريق الأول صرح به في الرواية الثانية بالسماع، وبناء على هذا لم يعد يوجد عندنا إشكال في هذه الرواية. صرح فيها قتادة بالسماع فيما أداه بالعنعنة في الرواية الأولى. هذا الكلام هنا لا إشكال عليه الآن، وما ذكره إمام مسلم هنا ذكره زيادة في الحيطة، إلا أن مسلما لو لم يذكر الرواية الثانية هنا والتي يوجد فيها التصريح بالسماع من قتادة لأنس لقبلنا رواية الإمام مسلم هنا ولو كان قتادة مدلسة، لأن رواية المدلس بالعنعنة لا تقبل في غير الصحيحين، وأما ما كان من رواية للمدلس بالعنعنة في الصحيحين فإنه محمول على السماع كما ذكرنا هذا مرارا وتكرارا. فلو لم يذكر الإمام مسلم الرواية الثانية التي صرح فيها قتادة بالسماع من أنس لقبلنا رواية قتادة الأولى ولحملناها على السماع، لأن الإمام مسلم لا يذكر في كتابه من رواية المدلسين إلا ما ثبت عنده سماعهم فيه، إلا أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى زيادة في الحيطة وتبرئة للذمة وحتى يطلع الناس على حقيقة ما يعلمه من أن المدلس عنده في الصحيح لا يذكر روايته إلا إذا ثبت عنده سماعه، حتى يذكر أن نموذجا من هذه النماذج أعاد الرواية هنا التي يوجد فيها تصريح في السماع. في بعض الحالات مر معنا في عدة مواطن يعيد الإمام مسلم الرواية ثانية إذا كانت الرواية الأولى مدلس روى بالعنعنة، ليبين لنا أن ما عنعنه هنا قد سمعه في الطريق الآخر، وفي بعض الحالات لا يذكر هذا، فإذا لم يذكره فإننا نحمله على أن المدلس قد سمع فيما عنعنه ولو لم يذكر الإمام مسلم الطريقة التي أو الرواية التي ثبت فيها السماع عنده، لأن هذا هو شرط الإمام مسلم، لا يذكر في صحيحه من رواية المدلسين إلا بالعنعنة إلا إذا ثبت عنده سماعهم ممن دلسوا عنه. وأما موضوع القطعة التي قرأناها الآن فهي تدور حول رفع اليدين في الدعاء. ففي الرواية الأولى عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، وهذا لبيان المبالغة في رفع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، أنه رفع يديه في الدعاء رفعا بليغا حتى رؤي بياض إبطيه. وفي الحديث الثاني أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أي أنه قال لم يدعو ببطن كفيه وإنما جعل بطن كفيه إلى الأسفل وجعل ظهر كفيه إلى الأعلى. وهذه هي السنة، إذا كان الإنسان يدعو برفع بلاء أو نقمة أو شدة أو كان يستعيذ بشيء فالسنة أن يقلب الإنسان ظهر يديه إلى الأعلى، وإذا كان يسأل الله تعالى رحمة أو ما في هذا المعنى فإنه يدعو الله تعالى ببطن كفيه. ولعلكم ترون كثيرا من الأئمة حينما يستعيذ يقلب ظهر كفيه إلى الأعلى، بعض الناس الجهلة ينكر هذا يقول كيف تقلب كفيك إلى الأعلى؟ نعم، لأنهم لا يعلمون، عذرهم في هذا أنهم لا يعلمون. فهذا في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، لأنه كان يسأل الله تعالى أن يدفع عن الأمة النقمة والبلاء وأن يرفع عنهم القحط والجدب، لأنه كان في صلاة الاستسقاء. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال جماعة من أصحابنا وقال غيرهم السنة في كل دعاء لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. وحجتهم هذا الحديث الذي بين أيدينا. وأما الحديث الثاني الذي رواه قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه، كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، هكذا يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ولعل هذا الحديث هو الذي أوقع كثيرا من جهلة القرن العشرين، أوقع جهلة المعاصرين أنهم قالوا لا يجوز للإنسان أن يرفع يديه في الدعاء، ولكن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا تؤخذ من حديث واحد وإنما تؤخذ من مجموع السنة. فهؤلاء الجهلة يقرؤون حديثا واحدا ويبنون أحكام الشريعة عليه ويلزمون البشرية به، ولو أنهم قرأوا بعض الأحاديث الأخرى لوجدوا أن ما ألزموا به البشر ليس بلازم، وما قالوا عنه إنه خطأ هو الصواب، وما قالوا عنه الصواب هو الخطأ. نعم، هذه الرواية رواية أنس هنا صريحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء. إلا أنه مر معنا في مواطن كثيرة من صحيح مسلم، مر معنا مرارا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الدعاء. فكيف نوفق بين ما قاله أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه هنا وبين ما مر معنا في مواطن كثيرة وسيمر معنا في مواطن أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء؟ الإمام النووي يقول هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلا في الاستسقاء، قال وليس الأمر كذلك، بل قد ثبت رفع يديه صلى الله عليه وسلم في الدعاء في مواطن غير الاستسقاء وهي أكثر من أن تحصر، مواطن كثيرة. قال وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين أو أحدهما، هذا فقط في الصحيحين أو أحدهما جمع حوالي 30 حديثا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الدعاء. وذكرتها في أواخر باب صفة الصلاة من شرح المهذب، يعني في كتابه المجموع. طيب إيش نعمل بهذا الحديث؟ قال ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البليغ بحيث يرى بياض إبطيه، ولذلك قال في الرواية الأولى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. فالاحتمال الأول أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه رفعا بليغا حتى رؤي بياض إبطيه إلا في صلاة الاستسقاء، هذا احتمال. والاحتمال الثاني وهو الأظهر والأولى أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، فإذا كان أنس رضي الله تعالى عنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه لا حرج في هذا ولا مانع، غير أنس قد رأى. إذا لم يرى أنس النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء لا حرج في هذا ولا إشكال. أنس لم يرى ورآه عشرات الصحابة من غير أنس، هل هناك تعارض؟ إذا أنا قلت ما رأيت سفينة الفضاء في السماء، هل معنى ذلك أن سفينة الفضاء ليست موجودة وقد رآها غير عشرات بل آلاف من البشر؟ هل هناك تعارض بين الروايتين، بين روايتي في أنني ما رأيت وبين رواية من رأى؟ لا تعارض بين الروايتين باتفاق العقلاء. كون أنس لم يرى لا يضر ولا يمنع أنني رأيت، ولذلك قال العلماء من حفظ حجة على من لم يحفظ، من حفظ حجة على من لم يحفظ. فإذا سمعنا مثل هذا الحديث عندنا احتمالان، احتمال أول أنه لم يره رفعا بليغا، احتمال وارد. ليش الاحتمال وارد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دائما كان يدعو وكان كثير الدعاء، والدعاء مخ العبادة، ولذلك يعني يقول العلماء كون أنس لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء بعيد مستبعد، ولذلك ذكروا الاحتمال الأول أنه لم يره رفعا بليغا. لكن هل هو مستحيل ألا يكون أنس قد غاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه؟ محتمل، صحيح بعيد لكن الاحتمال وارد. فإذا كان كذلك فغير أنس قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ومن أعز نوفق بين الروايتين، أنس لم يرى وغيره رأى، مثل رفع اليدين في الصلاة عند الركوع وعند الرفع من الركوع. بعض الصحابة قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، لا مانع من هذا، كونه لم يرى غيره من الصحابة قد رأى. ونحن الآن لو يعني واحد يقول طيب ليش ما نقول ما نقدم رواية النافع على رواية المثبت؟ لأننا لو قدمنا رواية النافع على رواية المثبت لكذبنا المثبت، كذبناه وأنا كذاب. يقول أنا رأيت، لما منقول نرجح رواية ما رفع معناها من قال إنه رفع كذب. لكن لما نرجح رواية المثبت على رواية النافي جمعنا بين الروايتين، أنت لم ترى وغيرك رأى، وبناء على هذا يجمع بين الروايات. نعم. وعلى كل حال الذين كانوا يقولون لا يجوز الرفع وينكرون على البشر، وكم وكم شتموا العلماء لأنهم يرفعون أيديهم في الدعاء، تغير دينهم الآن، قالوا يجوز الرفع، قالوا قرار الجديد عندهم يجوز الرفع. نعم، تغيرت علومهم وتغيرت معارفهم، لأن الدين عندهم صار عبث، صار الدين عبثا، يعبثون به كما يشاءوا أطفال صغار، ما يجيدون القراءة والكتابة بعد، يعبثون بدين الله تعالى، يشتمون العلماء ويشتمون الأئمة ويهزؤون منهم ويقولون هذه بدعة، رفع اليدين في الدعاء بدعة، وربما قرأ الواحد منهم مثل هذا الحديث بعد ذلك، بعد أن شتم وفرق كلمة الأمة وشتت شملها ويعني أضر فرق كلمتها، رأى الأحاديث الأخرى فرجع إلى صوابه، يعبث بدين الله تعالى كما يشاء. لو كانت هناك عقوبات تقام على الذين يتجرؤون على دين الله تعالى لكان الحق أن يعذر كل واحد تكلم مثل هذا الكلام، الذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويريد أن يفسق البشر ويجهلهم، ويجب أن يكون عالما فيما يقول، أما أن يكون طفلا صغيرا يهزأ بالأئمة ويشتم العلماء ويتكلم على المسلمين جميعا، يفرق شملهم ويشتت كلمتهم ويمزق صفهم، هذا يجب أن يعاقب، يجب أن يعاقب. نعم. سننتقل الآن إلى جزئية أخرى، وهي صيغة الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا، وقد ذكرت لكم مرارا أن هذا من حيطة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، لأنه لو قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا، لمعنى ذلك أن الجميع نقلوا العبارة بصيغة حدثنا، لكن لم يتحملها الإمام مسلم هكذا، تحملها من بعضهم بحدثنا وتحملها من بعضهم بأخبرنا، وأنتم تعرفون الفرق بين حدثنا وبين أخبرنا، فتبرئة لذمته وحتى يؤدي الحديث كما سمعه قال، قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا، إسماعيل الشيخ واحد لكن بعضهم قال حدثنا وبعضهم قال أخبرنا، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتة. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. وحدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال، وساق الحديث بمعناه وفيه قال اللهم حوالينا ولا علينا، قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود. وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم، وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق وكأنه الملاء حين تطوى. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. كما سمعنا في الحديث يدور حول إسقاء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على عزيمة سابقة في الاستسقاء، وإنما كان يخطب الجمعة، فجاءه الأعرابي ودخل من الباب وقال له ما سمعتم من شكوى قلة المطر والجذب وهلاك المواشي بسبب القحط؟ فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فنزلت الأمطار مباشرة واستمرت أسبوعا كاملا حتى كادت تنقطع السبل ولا يستطيع الإنسان أن يصل إلى أهله، كما مر معنا في الحديث الأخير حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. فجاء الرجل مرة ثانية وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه بأن تمسك السماء عن المطر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون المطر حول المدينة لا في المدينة، اللهم حوالينا ولا علينا، وكان كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت الأمطار تنزل حول المدينة والمدينة لا تنزل فيها قطرة واحدة من المطر. أولا بالنسبة للباب الذي دخل منه الأعرابي في الحديث هنا، دخل المسجد، أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء. ربما يتبادر إلى ذهن الإنسان من سماع هذه الكلمة أن المراد بدار القضاء الدار التي يكون فيها القضاء والتي يقضى فيها، ولا سيما أن هذه الدار صارت دار مروان في المستقبل. لكن الحقيقة أن هذه الدار سميت بدار القضاء لأنها كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان على أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه كان عليه دين كثير، وما كان معه ما يسد به هذا الدين رضي الله تعالى عنه، عاش كفافا ومات مديونا. ولو أراد أن يملك كنوز كسرى وقيصر لفعل، وقد أتي بكنوزهما إلى المدينة ووزعها على الناس وما أصابه منها شيء، حتى تعجب من أمانة أصحابه لما أتوه بهذه الكنوز. قال إن قوما يأتون بمثل هذا لأمنا. فقاله أحد جلسائه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عففت يا أمير المؤمنين فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. لما بتشوف الناس حرامية معنى ذلك أن كبيرهم حرامي مثلهم، ولو أنه كان أمينا لصار الناس جميعا أمنا. عففت فعفت رعيتك، ولو رتعت لرتعوا. ولذلك عاش كفافا، كان على ثوبه رقع كثيرة، حتى قيل إنه كان يلبس ثوبا عليه 14 رقعة. ومات مديونا، مات وعليه دين. ولو كان يريد أن يأخذ أجرة عمله لما كان عليه دين، لو أراد أن يأخذ أجرة عمله لما ركبه الدين، ولكنه حتى الأجر الذي يسد به حاجته ما كان يرضى أن يأخذه رضي الله تعالى عنه. ولما أتي في يوم من الأيام بقليل من اللبن وشربه، سأل عنه فتبين أنه من إبل الصدقة، وضع يده في حلقه وتقايأه. ما كان يرى لنفسه حقا في أن يشرب شربة لبن من إبل الصدقة رضي الله تعالى عنه. فوصى ابنه عبد الله إذا مات أن يبيع داره التي خلفها ليسدد دينه، ولذلك سميت هذه الدار بدار القضاء، أي الدار التي قضي بها دين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. القاضي عياض يقول: وكان دينه 28,000، ولكن الحقيقة أن دينه كان أكثر من هذا. يقول الإمام النووي رحمه الله: هذا الكلام الذي قاله القاضي عياض غريب بل غلط، والصحيح المشهور أنه كان 86,000 هذا الدين الذي كان على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحشرنا وإياه في زمرة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ولذلك سميت هذه الدار بدار القضاء. نعم. وقال الإمام النووي: وكان يقال لها دار قضاء دين عمر، ثم اقتصروا فقالوا دار القضاء، وهي دار مروانة. وقال بعضهم هي دار الإمارة، وغلط لأنه بلغه أنها دار مروان فظن أن المراد بالقضاء الإمارة، وليس الأمر كذلك، وإنما هي الدار التي بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا. لما قاله الأعرابي ما قال، رفع يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا قال: اللهم أغثنا. قال هذا فيه استحباب الاستسقاء في خطبة الجمعة، ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن صلاة الاستسقاء يصح أن تكون في أي صلاة، ويصح أن تكون في صلاة خاصة، يصح أن تكون في صلاة خاصة نخرج خصيصا من أجل أن نصلي صلاة الاستسقاء وندعو، ويجوز لنا أن نستسقي في أي صلاة من الصلوات، كلاهما جائز وعمل به. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد خرج لصلاة الاستسقاء بشكل خاص، وإنما كان في صلاة الجمعة. فلما سأله الأعرابي هذا مباشرة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ثم استسقى. قال الإمام النووي: نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن الحنفية أنكروا الصلاة الخاصة في الاستسقاء، وقالوا الاستسقاء يكون بغير صلاة خاصة. قال: واغترت الحنفية بهذا الحديث، وقالوا هذا هو الاستسقاء المشروع لا غير، يعني ما في صلاة خاصة للاستسقاء. نعم. وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة جعلوه بدعة. قال الإمام النووي: وليس كما قالوا، بل هو سنة في الأحاديث الصحيحة التي قدمناها في الدرس الماضي في هذا الباب. نعم. وللأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لأداء صلاة الاستسقاء بشكل خاص. نعم. وكونه قد ثبت هنا أنه دعا لا ينفي أنه خرج خصيصا من أجل أن يصلي صلاة الاستسقاء، لا تعارض بين الروايتين. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كررها 3 مرات كما هو في هذا الحديث. وأما قول أنس رضي الله تعالى عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين السلع من بيت، مراده أنه أن المكان فارغ وفضاء، ويستطيع الإنسان أن يرى ما في السماء من الغيوم. لو كانت هناك بيوت متكاثرة لكان من المحتمل أن تحجب الرؤية، فيقال: أنت ما رأيت أخي فوقك في المدينة ما رأيت غيوما، لكن كانت هناك غيوم في الأماكن البعيدة. يقول: أبدا، ما بيننا وبين سلعين من بيوت، وكنا ننظر في السماء فلا نرى فيها ولا قطعة واحدة من الغيوم. معنى ذلك أن المدينة وما حول المدينة كان خاليا من الغيوم، لأن بعض الزنادقة والملاحدة في هذا العصر يقولون أو قالوا حينما كان يستسقي المسلمون، هذا شيء أدركناه، ما استسقى العلماء في يوم من الأيام إلا ونزلت الأمطار، وكان العلماء عندنا في الشام، نحن أدركنا هذا، يخرجون إلى الاستسقاء خارج المدينة ويستسقون، وما حدث أنهم استسقوا مرة إلا ونزلت الأمطار. نعم. بعض الزنادقة الملاحدة يقولون: هؤلاء سمعوا في نشرة الأخبار الجوية، نعم، أن المطر ستنزل الأمطار فخرجوا للاستسقاء. وهذا الكلام قرر، يعني سمعنا مثل هذا الكلام في هذه الأيام أيضا، وإن كنا في هذه الأيام نستسقي فلا تنزل الأمطار، لما ذكرنا في الدرس الماضي، لأن شرط الاستسقاء ما تحقق، ولو تحقق شرط الاستسقاء لنزلت الأمطار بالاستسقاء. فربما يقول الملاحدة: هذا الإلحاد منطقه واحد منذ أن نشأ الإلحاد في الكون وإلى أن تقوم الساعة، حتى قال الله تعالى: أتواصوا به، كأن جيلا يوصي الجيل الذي بعده بمنطق واحد ومبدأ واحد. يعني ما قاله ابن نوح: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، هو ما قاله فلاسفة الإلحاد المعاصرون: لا إله والكون مادة، يعتمد على المادة. ابن نوح قال نفس الكلام: سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، ما في إله، الأمور مادية، الجبل يعصم من الماء، لكنه قاله بأسلوب يتناسب مع عصره. ومن يوم الناس يقولون بأسلوب آخر يتناسب مع عصره، منطق الإلحاد واحد. نعم. فربما يرجف المنافقون في المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الغيوم من بعيد فقال: اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغثنا. فأنس يقسم، هل سمعتم الصحابة يقسمون في الأحاديث التي مرت معنا؟ هذا قليل، ما أقسم إلا ليؤكد أمرا هو معجزة واضحة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ولا مزع السحاب ولا قطع السحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت، للتأكيد في بيان حقيقة الأمر. نعم. يعني نحن الآن بما أننا نسمع هذا الكلام حولنا كثيرا، يعني كأنه يعمل عندنا إيحاء بأن بعض المنافقين
كان يروج مثل هذا لا مانع منه، يعني احتمال موجود. ولذلك يقسم أنس على هذا، وما بيننا وبين سبع من بيت، يعني ليس فقط في المدينة، لا في المدينة ولا حول المدينة يوجد غيوم نهائيا. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، توسعت هذه السحابة ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا، أي أسبوعا كاملا، هذا كناية عن أسبوع كامل، رأينا الشمس ثبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب، سئل في الرواية في آخر الرواية، سأله التابعي قال: أهو الرجل الأول؟ قال شريك: فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. رجل ثاني ما يثبت هل هو الرجل الأول الذي سأل أم أعرابي جاء، ما ليس معروفا حتى يهتم به الناس، رجل من عامة الناس دخل أول مرة، ورجل إما أنه نفس الرجل أو رجل آخر. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي بكثرة الأمطار غرقت المدينة وما حولها، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حولنا ولا علينا. وفي الرواية الثانية: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، الآكام هي التلال المرتفعة، الضراب هي التلال المرتفعة أقل، يعني ارتفاع وأقل من ارتفاع الآكام، وبطون الأودية ومنابت الشجر، يعني أن تنزل، دع الله تعالى، هذا أدب الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، دع الله تعالى أن يستمر نزول الأمطار على الأماكن التي تحتاج إلى المطر، الآكام والضراب، منابت الشجر، بطون الأودية. وأما المدينة: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم أبق الأمطار على الأماكن التي تحتاج إلى المطر. نعم. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، بمجرد الدعاء، بمجرد الدعاء. قال شريك: فسألت أنس إلى آخره. نعم. وفي الرواية الثانية عن أنس بن مالك قال: أصابت الناس سنة، يعني جدب وقحط، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على المنبر يوم الجمعة، إذ قام أعرابي فقال، ظاهر هذه الرواية أن الأعرابي كان في المسجد ولكن لا تعاوض، دخل الباب واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم قائما، هنا ما تعرض لدخوله وإنما تعرض لقيامه، إذ قام أعرابي، قام يعني دخل فقام، يعني مقامه هو، قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما قال، يعني لا تعارض بين الروايتين. فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال. وساق الحديث، زيادة هذا الحديث أو الخلاف بينه وبين الحديث السابق: اللهم حوالينا ولا علينا، بدل من الرواية الأولى: اللهم حولنا ولا علينا. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجه، والله ما حوالينا ولا، كل مكان يشير إليه استمر به، انفرج الغيم عنه، فرج الغيم عنه. قال: فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت، حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، يعني الجوبة عن الفجوة، يعني صارت الغيوم كأنها صارت فيها فجوة على قدر المدينة، بحيث تتوقف الأمطار عن المدينة. نعم. إلا تفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة، وسال وادي قناة، يعني اسم الوادي وادي قناة من أودية المدينة، وهناك تفسيرات أخرى. قال: ولم يجئ أحد من ناحية إلا أخبر بجود، يعني أن كل النواحي حول المدينة كانت تنزل فيها الأمطار، ليس فقط في المدينة. شوفوا هذا، هذه فائدة لم تكن في حديث الأول، حديث الأول ما كانت هناك غيوم حول المدينة، هنا الآن ليس لم يكن المطر في المدينة فقط، يقول: ولم يجئ أحد من ناحية من النواحي التي حول المدينة إلا أخبر بجودة، أي أن المطر جادت ونزلت، إن كان المطر عاما باستسقاء النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الثانية عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا: يا نبي الله، قحط أو قحط المطر واحمر الشجر، أي يبس الشجر، ذهبت خضرته وصار يابسا أحمر. نعم، هنا قال الناس لا مانع، أيضا لا تعارض بين الروايات، لما قام الأعرابي فقال ما قال صدقه الناس وقالوا مثل ما قال الأعرابي، لا تعارض بين الروايات، وإنما في كل رواية، يعني كل رواية تساق بأسلوب كلها في معنى واحد، لا تعارض بينها نهائيا. فقام إليه الناس فصاحوا، أي لما قال الأعرابي ما قال، وقالوا يا نبي الله إلى آخره، قحط المطر واحمر الشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى: فتقشعت عن المدينة فجعلت تمطر حواليها وما تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل، يعني وكأن حولها إكليل من الغيوم ينزل حول المدينة ولكن لا ينزل في المدينة. وفي الحديث الذي بعده: فألف الله بين السحاب، أي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومكثنا حتى رأيت الرجل الشديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. وفي الحديث الأخير أن المطر حينما نزل حسر النبي صلى الله عليه وسلم، كشف عن بعض جسده صلى الله عليه وسلم، فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، حتى أصابه من المطر. ظاهر الرواية هنا عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، ما بين هل هو في صلاة الاستسقاء هذه أم في مكان آخر، لكن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى وأنه ساق الحديث في هذا الباب يومئ إلى أن نزول المطر كان، يعني أن هذا الفعل كان في هذه الحادثة، في هذه الحادثة. نعم، ولذلك نص الفقهاء على أنه إذا استسقى الإمام ونزلت الأمطار من السماء معنى هذا أن يعني يندب للإمام أن يكشف عن جسده حتى يصيبه المطر النازل من السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما حسر ثوبه قالوا له، فقلنا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد لربه، أي بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. هو على افتراض أن هذا الحديث ليس في هذه الواقعة، أيضا يفيدنا فائدة، يفيدنا نفس الفائدة، في أول المطر يندب للمرء أن يتعرض له لأنه حديث عهد لربه. القطعة الأخيرة عندنا في هذا الحديث في نفس الموضوع ولكن فيها زيادة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا أو رأى غيما، إذا رأى ريحا شديدة أو رأى يعني بعض المظاهر الكونية، يعني كان يهتم لها صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن جعفر وهو ابن محمد عن عطاء ابن أبي رباح أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عطفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سري عنه، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته فقال: لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. وحدثني هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث حاء، وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. قالت: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. قالت: فقال يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء، وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد ابن أبان الجعفي، حدثنا عبدة يعني ابن سليمان كلاهما عن الأعمش عن مسعود بن مالك عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. هذا الحديث كما سمعتم واضح ما يحتاج إلى شرح وبيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح قد هبت والغيوم قد جللت السماء كان يهتم لهذا قبل أن تنزل أمطار، خشية أن يكون قد جاء عذاب يهلك الله تعالى به الأمة بسبب ما يوجد في الناس من المعاصي أو بسبب الشرك والكفر الذي كان موجودا في بعض الناس في جزيرة العرب أو بسبب الكفر الذي كان موجودا في الأرض في ذلك الوقت. نعم، بسبب معاصي الأمة أو بسبب ما حول الأمة من الشرك الذي كان من المشركين. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما يؤمنني أن يكون هذا الذي أراه عذابا يهلك الله تعالى به الأمة. فما يزال يهتم صلى الله عليه وسلم لهذه الظواهر الكونية حتى تنزل الأمطار، عند ذلك يعرف أنها رحمة من الله تعالى، ويقول إذا رأى المطر رحمة، أي هو رحمة. وقد بينه صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها حينما سألته صلى الله عليه وسلم. في الحديث قبل الأخير قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني ما كان يضحك ويقهقه كما يقهقه الناس حتى ترى لهاته الذي اللحم المعلقة في الحلق. نعم، وإنما كان يتبسم صلى الله عليه، كان ضحكه تبسما صلى الله عليه وسلم، كان ضحكه تبسما. نعم، وفي الحديث الأخير قال: أهلكت نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا هي الريح اللينة التي تهب من المشرق، وأما الدبور فهي الريح الغربية التي أهلك الله تعالى بها عاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.